بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل نتواصى وإخواننا السامعين ونتذاكر ما يسره الله عز وجل من كتابه المبين وسنة سيد المرسلين. في موضوع مهم جدا، وهو موضوع ما أبانه الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذه الآية العظيمة اشتملت على أربعة أوامر لله سبحانه وتعالى. الأمر الأول الصبر الشامل للصبر على أقدار الله عز وجل، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الصبر على الشدة، والصبر على الرخاء، قال الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فما من حال يكون فيه العبد إلا ويحتاج إلى صبر عليه، يصبر على طاعة الله فيؤديها كما أراد الله عز وجل لله. قال الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فعبادة الله عز وجل لا بد لها من اصطبار كما أمر الله سبحانه. وقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وهذه الآية شاملة للصبر على أحكام الله وشرعه ودينه وطاعته وإقامة ذلك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. من هذا الباب قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. اصبر لحكم ربك أي لأداء أمر ربك وشرعه وإبلاغ ما أرسلك الله عز وجل به. وكل مؤمن يجب أن يصبر لحكم الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويشمل أيضا الحكم بمعنى القضاء، اصبر لما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره من ابتلاء عباده المؤمنين، كما قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وبدلالة قول الله عز وجل: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أقم شرع الله وانتظر فرج الله سبحانه وتعالى دون مواتاة ومطاوعة للآثمين ولا للكافرين. وهذه الآية مثيلة قول الله سبحانه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ومثيلة قول الله سبحانه: ولربك فاصبر في أول سورة المدثر، أي اصبر لله طاعة له وامتثالا لأمره وإقامة لشرعه. علم بذلك أن الصبر من الله وبه سبحانه وتعالى، لا يكون الصبر الحق على طاعة الله وعلى أقداره وعن معاصيه إلا بالله. وليس ذلك بمجرد حزم الإنسان بدون توفيق، لقول ربنا سبحانه وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، أي بتوفيق الله وعونه. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. فالله سبحانه وتعالى صبره، فإنهم يمكرون وهو يرى مكرهم ويكيدون ويرى كيدهم، وصبره وأعانه على ذلك. ومن هذا الباب ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أثناء ذلك الحديث: ومن يتصبر يصبره الله. فكل من صبر نفسه على طاعة الله زاده الله صبرا وعونا، وهذا مثيل قول الله عز وجل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالصبر على طاعة الله هدى، وقول الله سبحانه ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فالصبر من الإيمان. في هذا أمر الله عز وجل بالصبر على دينه على شرعه، اصبر لحمل دينك والثبات على دينك، فإن هذا ليس بالأمر اليسير، وأنت لا سيما وأنت في زمن أخير، زمن متأخر كثر بلاؤه وكثرت أهواؤه وكثرت أمراضه ووباؤه بشتى أصناف الأمراض والأوبئة الظاهرة والباطنة، تشعبت بهم الفتن وتفرقت بهم الأهواء وابتعدوا عن حسن الاتباع، فهذا يكون الإنسان فيه بأمس حاجة إلى مزيد من الصبر على دينه حتى يلقى الله عز وجل كما أمره بقوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اصبروا. وبنحو ذلك يقول الحسن كما في تفسير الآية، واعلم أيها العبد المؤمن أنك بصبرك في هذه الدنيا مع هذا البلاء وشدة الفتن وتلاطم المحن وضعف العمل بالسنن، في كثرة ذلك مع صبرك على طاعة الله تخلص إلى فرج من الله سبحانه وتعالى. هذا وعد ربنا الذي لا يخلف. قال الله سبحانه وتعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. تخلص إلى عاقبة حميدة وفرج عظيم من الله سبحانه وتعالى. اعلم أيها العبد المؤمن أن بصبرك على طاعة الله وثباتك على دينه تثبت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ايقن أيها المؤمن أن بصبرك على طاعة الله وأقداره والبعد عن معاصيه أنك بذلك تنال معية الله سبحانه وتعالى معك، فالله يكون معك، وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا. قال الله سبحانه إن الله مع الذين اتقوا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فدل هذا على أن هذه الأعمال الصالحة بما فيها الإحسان وتقوى الله سبحانه وتعالى أنها تستمد من الصبر على طاعة الله، وبغير الصبر على ذلك يضعف جانبها، جانب الطاعة. وقال الله عز وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ليست العبرة بكثرة، لا بكثرة مال ولا بكثرة رجال ولا بكثرة عدد وعدد ولا بقوة هائلة من المدد، وإنما ذلك بنصر الله سبحانه وتعالى ينصر ما يشاء وهو العزيز الرحيم، لا سيما إذا اقترن ذلك بصبر في سائر الحالات والمواقف والعزمات فإن هذا محمود وهو من أسباب التوفيق والثبات كما دل على ذلك القرآن، والله مع الصابرين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وهذا الأمر بقوله فاثبتوا أمر إيجاب، حيث أنه إذا فر من الزحف وقع في كبيرة من كبائر الذنوب والمعاصي كما في الصحيحين: تنب السبع الموبقات وفيها والفرار من الزحف. العدو يزحف وأنت تفر، هذه كبيرة، هذه كبيرة، فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لفئة أو إلا متحرفا لقتال، أي يريد أن يتجهز لقتال ويثبت قدمه أو يتمترس، أو متحيزا إلى فئة حيث يكون فئته قريبة يريد أن يميل إليهم حتى ينصروه، له ذلك. أما ما عدا ذلك فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. وهذا الأمر من أوائل الأوامر، في حين كان المؤمن يقاتل اثنين بل ربما يقاتل أكثر، واستمداد هذا الثبات ذكر الله سبحانه وتعالى وقوة الثقة به وشدة الاستناد إلى عونه وتوفيقه. قال الله عز وجل: واذكروا الله كثيرا. ونتيجة هذا الثبات وهذا الصبر فلاح بالنصر من الله سبحانه، سواء كان ذلك أمام الشيطان أو جنود الشيطان، أو كانت تلك المصاولة بالقلم أو باللسان، أو تلك المصاولة بالسيف والسنان، أو غير ذلك مما كان من شأنه المصاولة للأعداء. يستلزم من ذلك كله أن يكون الإنسان مستحضرا لأسباب ذلك الثبات بعد توفيق الله سبحانه. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله. ففي حالة ذلك بشتى أنواع المصاولة للأعداء، إذا اختلت طاعة الله اختل الفلاح في جانب ذلك المصاول والمجاول للأعداء. ولا تنازعوا، أطيعوا الله ورسوله. وتأمل قول الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. وكلمة تحسون معروفة عند العرب، يحسونهم حسا أي يحصدونهم حسدا بل أبلغ من الحصد. حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على العالمين، على المؤمنين. تفضل الله عز وجل عليهم وعفى عنهم، عليهم رضوان الله. وهذه أسباب مذكورة واضحة، من درسها وفقهها وأيقنها كانت أسباب نصره في شتى وسائل مصاولته للأعداء، ومن تخلى عنها حصل له من الهزيمة بقدر بعده عما تخلى عنه. ولا تنازعوا، فشيخ الإسلام يقول على قائد الجيش قبل القدوم إلى العدو أن يوحد جيشه. وتوحيد الجيش يكون على أمور، يكون أولا على عقيدة صحيحة يرضاها الله لا على خنا، ويكون كذلك على أخوة في الله، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويكون على بعد واجتناب عن المعاصي. ولا تنازعوا فتفشلوا، فتفشلوا يحصل الفشل، وتذهب ريحكم أي تتلاشى وتضعف قوتكم، تذهب القوة. فإن التنازع يسبب الضيق ويسبب القلق ويسبب تسلط الشيطان ويسبب أيضا الانشغال عما هو عن الأمر المهم الخطير، وهذا مدخل خطير للشيطان، مدخل خطير للشيطان لتسلط الشيطان وجنده. فليحذره المؤمن كل الحذر، وليأخذ بهذه الأسباب الناجحة الموصوفة من رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا وعد الله الذي لا يخلف، لا يخلف، ومن أصدق من الله حديثا. اعلم أنك أيها العبد بصبرك ومصابرتك، المصابرة على وزن المقاتلة مفاعلة، أي مواقفة أمام الأعداء، مصاولة أمام الأعداء شاملة للمصاولة بأي صنف كان على ما تقدم بيانه. ومن هذا الباب يكون الإنسان قوي العزيمة إذا وفقه الله عز وجل للصبر والمصابرة، قوي العزيمة. قال الله عز وجل: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فلما صبروا انتفت عنهم عدة أمور، انتفى عنهم الوهن، وانتفى عنهم الضعف، وانتفت عنهم الاستكانة، حتى بمجرد الشكاوي أن يستكين وغير ذلك، وصاروا صامدين فنصرهم الله سبحانه وتعالى. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يا أخي اجعل في روعك أن من أسباب فشل العدو بما في ذلك أكبر عدو للإنسان هو الشيطان، هو الصبر على طاعة الله وأمام العدو أيا كان. فإن هذا الصبر على طاعة الله وعلى أقدار الله وعن معاصي الله وأمام العدو ومصابرة ذلك العدو سبب فشله. فإنه إما أن يكون ذلك العدو أقوى منك صبرا فيهزمك، وإما أن يكون أضعف منك صبرا وإيمانا فتهزمه. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وقالوا: ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فهذه كلها تدل على أن المصابرة للعدو كلها مصدرها لزوم الثقة بالله سبحانه وتعالى. وقال: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فإذا توفر عندك صبر مع تقوى الله عز وجل وملازمة طاعته عدوك يفشل، لا يضرك كيده، سواء كادك بقتل وقتال أو كادك بسلق لسان أو كادك بكتابة ببنان أو كادك بأي كيد من أنواعه كله يفشل مع ملازمة الصبر والتقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الله بما يعملون محيط، لأنك مع الله ما دمت صابرا ومصابرا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الفلاح منوط كله دقه وجله بهذه الأمور المذكورة في هذه الآية أربع الآلة الأربع الأصناف الأربعة الأمور. اجعل في روعك أن هذا الصبر الذي أنت تلازمه أمام عدوك الشيطان وما دونه أن هذا الصبر يحتاج منك إلى مزيد استعانة بالله، وأيضا كلما صبرت ازددت صبرا. قال ربك سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فكل أمر من أمور دنياك ودينك تستعين بالصبر على أدائه بقدر ما تستطيع ويعينك الله سبحانه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. وقال رسول وحين لقوا الأعداء قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ففي مثل هذا الحال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يلاقوا العدو لا يتمنوا، أمرهم أن لا يتمنوا لقاءه. وأما في مثل ملاقاتهم ليس هناك ما يشرف سوى الثبات أمامهم، ومع ذلك هذا الثبات منوط بإذن الله عز وجل بعز وتمكين ونصر من الله سبحانه وتعالى على حياة أو موت. فإن حي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، والله قد وعد المؤمنين بنصره وتوفيقه وهداه، هذا وعد الله الذي لا يخلف. وهذه هي القوة حقا، ليس الشديد شديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فالذي يضبط نفسه عند الخوف عند الغضب هذه هي القوة وهذا هو العزم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هؤلاء مبشرون من الله بقول الله عز وجل: وبشر الصابرين، ثم بعدها الآيات المذكورة. ألا وإن من أهم الصبر وأعظمه وأبلغه أجرا عند الله سبحانه وتعالى لهي المرابطة بشتى أنواعها، سواء كانت هذه المرابطة كان هذا الرباط هو ربط النفس عن المعصية وعلى الطاعة وعلى الإيمان بقدر الله والثقة به توكل عليه أو ما عدا ذلك. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم ألا ما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا، وفي لفظ ويمحو به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. هذا يحتاج منك إلى صبر في مثل هذا الحال وفي شدة البرد، وأنت تتوضأ وتصبغ الوضوء على حال تكرهه، وكثرة الخطى إلى المساجد، هذا يحتاج إلى صبر كل حين وكل صلاة وأنت تخطو بقدميك إلى المساجد لأداء فرائض الله. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، تنتظر فريضة تصلي فريضة وتنتظر أخرى. ونرجو أن يكون أحظى الناس بهذه الفضيلة، لا سيما مع الاحتساب من لازم دروس العلم في المساجد، دروس كتاب الله وسنة رسوله، فمع كونه يحضر مجلس علم وتحفه الملائكة وتنزل عليه السكينة ويذكرهم الله وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده، أيضا هو في انتظار صلاة تلي صلاة بعد صلاة، أدى صلاة انتظر أخرى. هذا قال عليه الصلاة والسلام: فذلكم الرباط، أي هذا رباط، إلا أنه وإن كان بالمنقبة العظيمة إلا أنه دون الربا في الثغور. المقام أمام الأعداء حتى لا يميلوا عليكم ميلة واحدة، حتى لا يميلوا على المؤمنين فيستبيحوا بيضتهم ويريقوا دماءهم ويهلكوا حرثهم ونسلهم كما يفعل أعداء الله. فكان ذلك الرباط فعلا هو أعظم رباط، وإن كان رباط المذكور في حديث أبي هريرة رباط، إلا أن الأعمال تتفاوت ولكل درجات مما عملوا، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هذا الرباط المذكور في قول الله عز وجل ورابطوا شامل لسائر ما يتعلق بالرباط مما دل عليه الحديث، مما دلت عليه مضمون الآية. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبد الله بن منير قال حدثنا قال سمع أبا النضر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. أين تجد هذا الفضل العظيم؟ ذكر الدمياطي في كتابه مصارع العشاق، في مصارع العشاق، بعض المعاني لهذه الآية، وذكر المفسرون أيضا وأن من معانيها أنها على ظاهرها أن رباط يوم في سبيل الله واحد. بعد أن بوب الإمام البخاري باب فضل رباط يوم في سبيل الله، وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، الآية. نعم، وذكر هذا الحديث من معانيها على ظاهرها أنك إن رابطت في يوم في سبيل الله خير لك من الدنيا وما عليها، لما في هذا الدنيا من التزهيد، ما تزن عند الله جناح بعوضة، فما عساك أن تحصل على الدنيا لو كانت لك. قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان يبقى واحد، يرجع أهله وماله يبقى عمله. فإذا الرباط يوم في سبيل الله عمل نافع، عمل عظيم جليل، والدنيا بأسرها تتخلف عنك. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، الآية. والمعنى الآخر: لو كان لك مثل الدنيا وأنفقت هذا الذي لك في سبيل الله أي في الصدقات، ما كان كرباط يوم في سبيل الله. والمعنيان لا يتنافيان مهما كان، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هذان معنيان في قول الله عز وجل، أو في هذا الحديث المذكور: خير من الدنيا وما عليها. وتمام الحديث: وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. الصوت هو العصا الصغير، موضعه في الجنة فقط خير من الدنيا وما عليها، بما فيها كنوزها أشجارها وأنهارها وقصورها وأملاكها، كل الدنيا. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم أو متعلم. فما هي هذه؟ كلها ما تساوي موضع صوت في الجنة، موضع عصا. الحق أن الغفلة حاصلة عن تدبر الجنة وما أعد الله للمؤمنين فيها. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، رباط أمام العدو في الثغر، حتى ولو لم يحصل قتال معه. روى مسلم في صحيحه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات فيه يعني مات موتا حتى ولو بالحمى ولو لم يكن على أيدي العدو، وإن مات فيه جرى عليه عمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وما أعظم هذا الحديث، حتى وإن مات بحمى أو لدغة عقرب أو غير ذلك يعتبر في سبيل الله، يجري عليه عمله، جرى عليه عمله ويجرى عليه رزقه ويأمن من فتنة القبر. وهذا الحديث يقول النووي رحمه الله قوله وأجري عليه رزقه كقول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فما عليهم خوف ولا عليهم حزن ولا عليهم فزع. نعم، قال ذكر الإمام مسلم، أخرج الإمام مسلم من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله قال سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال قد سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرواحهم في أجواف طير خضر تغدو تسرح في الجنة وتروح في قناديل تحت العرش، لها قناديل تحت العرش تروح فيها، فيطلع عليهم ربهم اطلاعة فيقول هل تشتهون شيئا، يقول ذلك لهم ثلاثا، يفعل ذلك بهم ثلاثا، حتى إذا رأوا أنهم لن يتركوا عن السؤال يقولون يا ربنا نشتهي أن ترد أرواحنا في أجسامنا فنرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فإذا رأى أنهم يعني ماذا أنهم لن يسألوا تركهم فلا يستطيع التوصية ولا إلى أنهم يرجعون، فبالله أنه لا رجوع إلى الدنيا. هذا هو سؤاله، وهذا تفسير ابن مسعود، تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للآية أحياء عند ربهم. فكما أن الشهيد حي يرزق في أجواف طير خضر روحه في جوف طير في قنديل من العرش من قناديل العرش، كذلك المرابط يجري عليه رزقه ويجرى عليه عمله. وأنت خبير أن كل من مات ينقطع عمله، لكن هذا المرابط حتى وإن مات موتا ولو لم يكن هناك قتال فهو ما يزال شهيدا، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون. وقال بعدها ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. الآية الأولى معناها إذا كنت مرابطا في سبيل الله أو أمام العدو ومت موتا بغير قتل العدو فإنك شهيد ولك حكم الشهادة حسب ما يظهر من الشأن، له حكم الشهادة. نعم. والآية الثانية ولئن متم أو قتلتم أي في غير في سبيل الله لا إلى الله تحشرون، فلم يضمن لهم المغفرة وإنما ضمن المغفرة لمن مات في سبيل الله أو قتل. شاهدنا من هذا أنه الإنسان في هذه يعني إذا توفي إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ومع ذلك ينقطع عمله عنه إلا من ثلاث: إلا المرابط فعمله ما زال مستمرا إلى يوم القيامة يجري عليه عمله وعمله ذلك الصالح قد تكون لهم درجات، ورزقه لا يزال مستمرا عليه مرزوق عند ربه كما أن الشهيد مرزوق المرابط مرزوق. وكل على حسب درجاته عند الله سبحانه وتعالى. ويؤمن الفتان، يؤمن سؤال القبر وفتنة القبر كما جاء في حديث فضالة بن عبيد في مسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ يختم، كل ميت يختم على عمله إلا المرابطة في سبيل الله، وذكر الحديث وفيه ويؤمن فتنة القبر. زاد في حديث أبي هريرة عند أحمد بسند بمجموع طرقه يصلح للاحتجاج ويؤمن الفزع الأكبر. وهذا التأمين من الفزع الأكبر لا يكون إلا لمن سبقت لهم الحسنى عند الله من الله عز وجل، كما قال سبحانه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ما عليهم خوف ولا حزن. وقال سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وفسر الفزع بالموت وهو تفسير صحيح، فإن الموت له فزع، إلا أن ذلك آمن جاء بحسنة عظيمة وهو الرباط في سبيل الله فأمنه الله عز وجل من الفزع، جاء بشهادة فأمنه، ويكون ذلك إن مات عليه مثل قرصة النملة. نعم، أمنه الله عز وجل من الفزع، من الفزع الأكبر. وفسر الفزع الأكبر أيضا بالنفخ في الصور: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الآية. وفسر الفزع الأكبر بالنار: وحين أن يذبح الموت بين الجنة والنار يقال: خلود فلا موت، يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يكون ذلك المرابط آمنا من هذا الفزع، هو في جنة الله عز وجل، وهكذا الشهيد وهم من فزع يومئذ آمن. تأمل على فضائل عظيمة في هذا الرباط الذي ذكره الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي الحديث: والغدوة والروحة في سبيل الله. غدوة في الوقت القصير، الروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وهذا الحارس في سبيل الله هو المرابط، حراسته بقدر ما عنده من الحراسة وحماية المؤمنين وصد المجرمين والحفاظ على يعني ماذا على حوزة الإسلام وما إلى ذلك، هذا هو الرباط في ليل أو نهار، فواق ناقة حتى ولو مقدار بين الحلبتين، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول حقيقة أن هذا هو الرباط الأفضل، وأن هذا هو المصابرة أمام العدو الذي قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ونسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.